بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الإمام أحمد رضي الله عنه قال: الفصل الثاني في عدم تأكد صومه أي عاشوراء بعد نزول صوم رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت قريش تصومه في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشورا. وعنها من طريق ثان بنحوه وفيه: فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه وترك يوم عاشورا، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشورا وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد أدنو للغدا. قال: أوليس اليوم عاشوراء؟ قال: وتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما أنزل رمضان ترك. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في عاشوراء صامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك، فكان عبد الله لا يصومه إلا أن يأتي على صومه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو يوم من أيام الله تعالى، من شاء صامه ومن شاء تركه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. عن قيس بن سعد عن ابن عبادة رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب بالمدينة يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصوم، فإني صائم. فصام الناس. الفصل الثاني في من قال إن عاشوراء اليوم التاسع، وما جاء في صوم يوم قبله أو بعده. عن الحكم بن العرج قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متكئ عند زمزم، فجلست إليه وكان نعم الجليس، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: عن أي باله تسأل؟ قلت: عن صومه. قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح منه صائما. قلت: أكذاك كان يصومه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. وعنه من طريق ثاني بنحوه وفيه: إذا أنت أهللت المحرم فاعدد تسعا ثم أصبح يوم التاسع صائما. الحديث كما تقدم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما.
اللهم صل
وبارك صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون ولعن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم في الله وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وذكر لنا في هذين الفصلين ما كان من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فيما يتعلق بصوم يوم عاشوراء. وقد تقدم معنا أن الذي عليه الجمهور من الأئمة أنه لم يسبق فرض صيام من قبل صيام شهر رمضان، وإنما حث صلى الله عليه وسلم حثا قويا بالغا على صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وأنه في السنة الثانية من هجرته فرض رمضان في شهر شعبان فكان هو الفريضة، وقيل أنه وجب يوم صوم يوم عاشوراء كما مال إلى ذلك الحنفية. فعلمنا بذلك أيضا أنه مستحب صيامه ولو بعد فرض رمضان، وأنه صلى الله عليه وسلم أيضا واظب على صيامه مع أباح من أراد أن يفطر أن يفطر وصام، وكان أكثر الصحابة يترقبون فعله فصاموا بصومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ما قال بعضهم من أن العاشوراء هو اليوم التاسع، ذلك من وهم من الرواية التي جاءت عن ابن عباس التي رواها أنه قال فإذا أصبحت من اليوم التاسع فصم. اليوم أصبحت من اليوم التاسع يعني أصبحت في اليوم تعد 9 أيام، فإذا أصبحت من التاسع يعني من بعد التاسع وهو في اليوم العاشر فصم ذاك اليوم، هذا هو المقصود. والدليل أن ابن عباس نفسه روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فكيف يقول هذا كان هذا صيام رسول الله في اليوم التاسع ما يتأتى، كان رسول الله في اليوم العاشر يصوم، وبذلك جاء الاشتقاق اسم عاشوراء، اسم عاشوراء ولما يتأتى يكون في التاسع وعاشوراء فيكون يوم التاسع. وبهذا جاءنا في الرواية الأخرى عن صلى الله عليه وسلم يبين مخالفة اليهود، أن اليهود لما يقتصرون في الصوم على صوم يوم عاشوراء فأحب صلى الله عليه وسلم منهم متى أن يخالفهم بصوم يوم قبله أو صوم بعده، فاليوم الذي قبله آكد من حيث أنه عزم على صيامه صلى الله عليه وسلم وهو يوم تاسع، ويمكن أن إذا لم يصوم اليوم التاسع يصوم اليوم الذي بعد. ثم بعد ذلك حمل بعض أهل العلم ذلك على الاحتياط في خلال ثبوت الشهر، فإنه قد يكون في الحساب اليوم العاشر وهو يوم التاسع، أو قد يكون اليوم العاشر وهو لا يزال اليوم التاسع، فأحبوا للصائم العاشوراء أن يصوم يوم قبله ويوم بعده فيكون يقينا صام يوم العاشر، ولكن هذا على سبيل الاحتياط، وإنما الذي جاء في النص مخالفة اليهود، فبصوم أي يوم قبله أو بعده كفى الأمر، وكون تاسع أفضل لأنه عزم على صيامه وصرح بقوله أصومن التاسع. وجاء في رواية أيضا لا صوم التاسع والعاشرة، فصار فتبين أنه أراد أن يضيف يوما وأنه كان يرجح اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع. وهكذا ما يتعلق ببعض هذه الأحكام في هذه الأحاديث الشريفة. رزقنا الله حسن متابعة النبي.
الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن يحيى العامري بسندكم متصل إليه ورضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين، إلى أن قال ومن الحوادث في هذه السنة موت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثانية من زوجتي عثمان بن عفان رضي الله عنه. روينا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فأنزل في قبرها، فنزل في قبرها. صحح ابن عبد البر أنها أم كلثوم، ولا يصح قول من زعم أنها رقية لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر والله أعلم. ومعنى لم يقارف لم يكتسب ذنبا، وقيل لم يجامع وأنكره الطحاوي وقال معناه لم يقاول الليلة، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وفي شهر رجب منها توفي النجاشي واسمه أصحم ومعناه بالعربية عطية. روينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. قال جابر: كنت في الصف الثاني. وفي رواية في الصحيحين أنه كبر عليه 4 تكبيرات. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلفت الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجاشي فكبر عليه 4، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا: فإن 5 لم تبطل في الأصح. واتخذ العلماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصلا في الصلاة على الغائب. وقال الخطابي من أصحابنا: لا يصلى عليه إلا إذا كان في موضع لا يصلى عليه كما وقع للنجاشي. واستحسنه الرويان في البحر، والكلام في الغائب عن البلد. أما الحاضر فلا يصلى عليه صلاة غائب سواء كبرت البلد أم صغرت، والله أعلم. وفيها: مات عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض فقال له: أهلكك حب يهود. ولما مات أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروي أيضا عن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قيل: فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إكراما لولده، حيث سأله ذلك وما سأل شيئا قط، فقال: لا. وأما القميص فألبسه إياه مكافأة له، لأنه ألبس العباس يوم بدر قميصا.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. والحوادث هذه السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، موت ابنته سيدتنا أم كلثوم بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، الزوجة الثانية لسيدنا عثمان بن عفان. وكان في السنة 3 من الهجرة، السنة 2، توفيت سيدتنا رقية زوجة سيدنا عثمان، رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عند رجوعه من غزوة بدر وجدهم نفضوا أيديهم من تراب قبر ابنته رقية. ثم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لسيدنا عثمان، وبقيت معه من السنة 2 إلى السنة 9 فتوفيت في عهده. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان. فلقب بذنورين لزواجه من ابنتين لسيد الكونين صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم. فأم كلثوم توفيت في تلك السنة، ويقول سيدنا أنس بن مالك: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان عند إرادة لحدها ودفنها. فقال: هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها، يعني هيّ المكان واستقبل. فنزل في قبرها، قالوا أن معنى لم يقارف لم يكتسب ذنبا كما هو ظاهر اللفظ, وقيل معنى لم يأتي أهله, وقيل معنى أنه لم يقاول يعني لم يتكلم بعد العشاء الآخرة. وقال بعضهم أن أراد أن يرى من أصحابه من بات ليلته أخو أشبه بالملائكة, فقدمه إكراما له بأن يحيي لحد ابنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم في شهر رجب من هذه السنة التاسعة توفي سيدنا النجاشي أصحمه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وأصحمه بالحبشة معناه في العربية عطية. ويقول سيدنا جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فشهد له بالصلاح فهلم فصلوا عليه. وقد كان آوى الصحابة هناك وتولى تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة وبعث إليه ابنه وقال له في كتابه وددت أني عندك فأغسل عن قدميك. وكان له محبة وكان مدحه صلى الله عليه وسلم من قبل إسلامه بالعدل, وقال لأصحابه عليكم بالحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد, فكان آية في الإنصاف وتفقد الأمور من جوانبها وعدم الاستعجال بالحكم على أحد والبعد عن الظلم, كان هذا سيرته عليه الرضوان. ثم أكرمه الله بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتولع, وكان نصرانيا قبل ذلك, وبقي مدة يكتم إسلامه من أجل وضع من حواليه من الوزراء والحبش وغيرهم ليستقر الأمور. وهو كان سبب بسلام عمرو بن العاص وغيره. فلما توفي أعلم به صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف صلاة الغائب. وهذه حجة من يقول بصلاة الغائب وهم جمهور العلماء, قال بعض الأئمة مثل حنفي غيرهم أنه ما يصلى على الغائب. قال جابر كنت في الصف الثاني ونكبر عليه 4 تكبيرات كما هي عادته في صلاة الجنازة. جاء في رواية كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8 يعني يختلف. حتى مات النجاشي فكبر عليه 4 وثبت على ذلك في صلاة الجنازة حتى توفي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال أصحابنا فإن 5 لم تبطل في الأصح, ولهذا قال الهادوية وبعض المذاهب أن التكبير على صلاة الجنازة 5, وقال الجمهور منهم الأئمة 4 4 أن هذا الذي ثبت عليه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره حتى توفي وهو يكبر على الجنائز 4 4. وهكذا وصلاة الغائب قال لمن كان خارج البلد, أما من كان داخل البلد ما يصح نصلي عليه صلاة الغائب, من أراد يصلي عليه يذهب إلى عند قبر يصلي عليه عند قبره كما فعل صلى الله عليه وسلم في بعض الذين ماتوا ولم يشعر بهم ولم يذن بهم فسأل عن قبورهم فذهب وصلى على قبورهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان وسط البلد ما هو غائب ولا تصح صلاة الغائب, بل يذهب إلى عند قبره ويصلي عليه, وإن كان خارج البلد يصح أن يصلي عليه صلاة الغائب. وبعضهم خصص ذلك بمن كان من الأمراء كما كان هذا أمير النجاشي, وبعضهم خصصه بمن كان في بلد ما يصلى عليه لأنه هناك لم يشتهر إسلامه ولم يوجد كثرة من المسلمين, فربما أصحابه النصارى ما صلوا عليه صلاة المسلمين فصلى عليه النبي. ولكن الأصل في التشريع أنه تشريع عام, فلهذا أخذ جمهور العلماء بصحة الصلاة على الغائب واغتنموا بذلك ثواب الصلاة على الميت, فإنه له قراط من الأجر, وفي كل يوم يموت من المسلمين كم, وإذا صليت عليهم لك على عددهم قراط 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 من الأجر. فعلى قول الجمهور في صحة صلاة الغائب يغتنم الإنسان هذه الفرصة فيصلي من وقت إلى وقت على من تسعى عليه الصلاة من أموات المسلمين الغائبين, فيجد له على عددهم قراط 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 من الأجر، ويكون أيضا استغفر لهؤلاء المؤمنين وتسبب للغفران بالصلاة عليهم، فمن صلى على مغفور غفر له. وإلى متى يصلى عليه؟ بعد موته أو كان حاضرا أو غائبا. المعتمد عند الشافعية وعندهم 5 أوجه. المعتمد أنه من كان أهلا للصلاة عليه يوم موته، هذا الميت الذي مات والشخص أهل للصلاة عليه، يصح أن يصلي عليه طول عمره، هذا تعمر قليل وتعمر كثير، يصلي على هذا الميت متى شاء إن كان عند قبره أو غائب. أما من كان في يوم وفاة الميت طفل صغير أو صبي أو لم يولد بعد أو كان مجنون أو كان ثم أفق، فهذا ما يصلي عليه، لأنه وقت الصلاة عليه لم يكن موت وقت موته لم يكن من أهل الصلاة عليه. وقيل أن الصلاة على الميت 3 أيام بعد وفاته، وقيل شهر، وقيل سنة، وقيل ما لم يبلع إذا عدم بلي، وقيل إلى الأبد ممكن يصلي عليه حتى من لم يكن أهل من الصلاة عليه. ولهذا يقول من تصح عليه الصلاة من المسلمين، والمعتمد عند الشافعي الذي تصح عليه كل من مات وأنت أهل للصلاة عليه صح أن تصلي عليه. وفي كل يوم يموت من المسلمين أعداد كبيرة في الشرق وفي الغرب، فإذا صليت عليهم كسبت الثواب وتعرضت للمغفرة. قال وفيها مات عبد الله بن أبي بن سلول الذي اشتهر بأنه رأس المنافقين، رئيس المنافقين، وعاده صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه. ومن المعلوم أنه كان يعود المؤمنين والمنافقين واليهود وغيرهم من الجيران، إذا من مرض منهم يعودهم صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية أنه قال له أهلكك حب يهود، من كتعلق قلبك بهم في ذكرته. وفي جاء في بعض الروايات أنه ندم، وأنه كان مكابرا معاندا، ولكن في باطنه يعلم أن رسول الله صادق، والذي حمله على التكذيب به في باطنه أو اسمه الإظهار المعاداة له أنه كان نفسه معلقة بالإمارة، وكانوا قد هيئوه لأن يكون الأمير، وبدأوا ينسجون له التاج، فقديم جاء الإسلام وقديم صلى الله عليه وسلم، فصار فكأنه حمل في نفسه وأدى ذلك والعياذ بالله إلى الكفر في ذلك الفترة، والله أعلم عند موته كيف كان حاله، لأنه في بطنه يعلم أن رسول الله هو الحق، ويذكر أنه أرسل إليه ويطلب منه ماء قرأ عليه وأجمه، وكما كان يعتذره من بعض ما كان. جاءت في بعض الروايات، وبذلك فسروا بعضهم الذين نظروا إلى هذه الروايات أنه ندم على حاله عند موته وأنه رجع إلى الإيمان، ولهذا صلى عليه ولهذا أعطاه قميصا. وقال الآخرون إنه إنما فعل ذلك لكريم أخلاقه ولأجل مكان ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي المؤمن بالاتفاق. وأما القميص عطايا لأنه في يوم بدر بغوا العباس قميص، ما حصلوا قميص يصلح على جسد سيدنا العباس إلا حق عبد الله بن أبي، أنه كبير جثة، وما كان سيدنا العباس كان سمين، فأعطاه إياه فرد القميص، أعطاه قميص يكفنون فيه مكافأة على ما كان له. وجاء في الرواية المشهورة أن سيدنا عمر تقدم يقول له تصلي عليك، قال يوم كذا يوم كذا كذا يوم كذا يوم كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسم، لأنه كلها يحفظها ودريبها صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من سيدنا عمر وغيره، لكن الحماس عند سيدنا عمر وغيره هو الذي دفعه وخلاه يدفع ويقول كذلك. وأما نزول الآية كذلك ما 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 ما, ما هي بخصوصه ولا تدل على عليه في نفسه، وإنما تشريع عام لمن عرف، ولكن هذا ما يعرف إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. أن منافق وغير منافق، من يعلم هذا؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبر، من عرف، ولكن من ذلك؟ ولهذا كان لا الصحابة كل من مات صلوا عليه، وكان يترقبون بعض كبرهم حذيفة، لأنه عنده أمانة هذا السر علم المنافقين، فإذا رأوا أنه لم يحضر ولم يكن هناك عذر واضح لا مرض ولا غيبة كشوا هم وتخلفوا، لأنهم يغمطونه بأن حذيفة ما بيتخلف إلا وقد علموا وعلم في شيء من النفاق. والله أعلم بعباده وهو الحاكم عليهم يوم القيامة. سيدنا عمر بعدين يتذكر يقول عجبت من جرأتي على صلى الله عليه وسلم، ايش الذي خلانا؟ لكن حماس شباب قوي خلاه يتقدم، ولا النبي اعلم بايش قال وايش حاله وايش عمل، واعلم باحكام الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحماس عند سيدنا عمر دفعه يقول تصلي على هذا، هذا قال كذا وقال كذا وهذا كذا وهذا كذا. اللهم صل عليه وعلى آله. وقال وأكرم ولده عبد الله، لأنهم صاحب إيمان يقين، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أردت أحدا يقتل أبي فمرني أنا فأقتله، فإني أكره الكفر بعد الإسلام، أخشى إن رأيت قاتل أبي أن تثور نفسي علي فأمرني أنا سأقتله له. قال بل نحسن صحبته ما دام فينا. يقول صلى الله عليه وسلم قال لا ما نحن حول القتل ولا أمرنا بقتل حول. وهكذا وأما ندمه عند الوفاة فلا غرابة فيه، وذلك ممكن لأنهم كلهم يوقنون، حتى كبار الكفار من قريش حتى الذين يقاتلون في بواطنهم يعلمون أنه صادق وأنه رسول الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ولكن هؤلاء كابروا وطاعنوا فهم في النار مخلدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أمثال أبي جهل قبل وفاته بقليل، في ليلة وفاته ليلة قتله يقول له أخبرني بحق الصدق بيني وبينك الآن محمد صادق ولا كذا فيه؟ قال والله ما كذب محمد، هو بلي بالقتال وتقاتلوا. قال كنا نحن وابن هشم كفر سريهان في الجاهليه، وكان في قبل سامو وكان عندهم وعندنا وعملوا وعملنا، قال فيهم نبي منين يجيب نبي؟ وايش هذا العذر القبيح هذا؟ الله الربوه بيد الله يستفيد لمن شاء، لابد من قبيلتك انت تجيب نبي، كما عمل بعض اليهود كانوا يتوقعون انه يكون منهم، فلما ظهر من العرب حسدوا، وبعضهم قد قروا وأنه من قريش وأنه من العرب ولكن حسدوا، وبعضهم وقت ولادته أخبروهم قالوا لهم هذا وقت ميلاد رجل يولد فيكم منكم اسمه محمد، وبعدين كذبوا والعياذ بالله تبارك وتعالى، غلبهم ما غلبهم سبب أن كبارهم ورؤساءهم غلبهم حب الدنيا والسلطة، وظنوا أنهم يذلون ويهينون، ولو آمنوا لازدادوا عزا وكرامة في الدنيا والآخرة، ولكن ذلوا وهانوا في الدنيا وفي الآخرة بتكذيبهم للنبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون دارين وأن هذا هو رسول الله، وهو اللي بشر بموسى وصفاته وصورته وأخلاقه نفس المذكور في التوراة عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا كمال الإيمان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم الفصل الثالث في قواطئ التتابع، وهو انقطاء شروط الاعتكاف كالخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر، فلو أخرج رأسه أو رجله لم يضر، ولو أذن على المنارة وبابها في المسجد لم يضر، وإن كان بابها خارج المسجد وهي ملتصقة بحريم المسجد فثلاثة أوجه يفرق في الثالث بعذر المؤذن الراتب دون غيره. الفصل معقود لبيان ما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع، ويحوج للاستثناء وهو فيما ذكره حجة الإسلام رحمه الله أمران. أحدهما انقطاع شروط الاعتكاف، والمفهوم من شروط الاعتكاف الأمور التي لا بد منها فيه ككف النفس عن الجماع وكل مقدماته في قول، ولكن فيه كلامان. أحدهما أنه غير مجري على إطلاقه، لأن من شروط الاعتكاف النقاء للحيض والجنابة، ومعلوم أن انقطاع هذا الشروط بعروض الحيض والاحتلام لا يقطع التتابع. والثاني أن اللبث في المسجد من الأمور التي لا بد منها في الاعتكاف، وإذا خرج من المسجد انقطع هذا الشرط، فإذا الخروج من المسجد داخل في انقطاع شروط الاعتكاف. وقضية العطف أن لا يدخل أحدهما في الآخر. والأمر الثاني الخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر، وفيه ثلاثة قيود. أحدهما كون الخروج بكل البدن، والقصد به الاحتراز عما إذا أخرج يده أو رأسه فلا يبطل اعتكافه. واحتجوا له بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف وهو في المسجد، ولو أخرج إحدى رجليه أو كليهما وهو قاعد مادهما فكذلك، وإن اعتمد عليهما فهو خارج. الثاني كان الخروج عن كل المسجد، والقصد به الاحتراز أما إذا صعد المنارة للأذان وللمنارة حالتان، إحداهما أن يكون بابهما من المسجد أو في رحبته المتصلة به، فلا بأس بسعودها للأذان وغيره كسعود سطح المسجد ودخول بيت فيه، ولا فرق بين أن تكون في نفس المسجد أو الرحبة، وبين أن تكون خارج عن سمت البناء وتربيعه. وأبدى الإمام رحمه الله احتمالا فيما إذا كانت خارجة عن السمت، قال لأنها حينئذ لا تعد من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها، وكلام الأئمة ينازع فيما وجه بالاحتمال. الثانية أن لا يكون بابها في المسجد ولا رحبته المتصلة به، فهو يبطل اعتكاف المؤذن الراتب بسعودها للأذان. فيه وجهان،
فهل يبطل
اعتكاف المؤذن الراتب بسعودها للأذان؟ فيه وجهان. أحدهما نعم، لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الأذان على سطح المسجد، فصار كما لو صعدها لغير الأذان أو خرج إلى الأمير أو غيره ليعلمه بالصلاة. والثاني لا، لمعنيين: أحدهما أنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والثاني أنه قد اعتاد سعودها للأذان والناس استأنسوا بصوته فيعذر فيه، ويجعل الزمان الأذان مستثنى عن اعتكافه، وهذا أوضح المعنيين، لأن المنارة وإن كانت معدودة من توابع المسجد فهو إلى أن يصل إليها منفصل عن المسجد، ولو خرج إليها غير المؤذن الراتب للأذان رتب حكمه حكم الراتب
إن على الراتب
إن أبطلنا اعتكافه به فها هنا أولى، وإلا فيبنى على المعنيين، إن قلنا بالثاني بطل وإن قلنا بالأول فلا. وإذا ترك الترتيب أطلقت ثلاثة أوجه كما في الكتاب، والثالث الفرق بين الراتب وغيره، قال صاحب التهذيب وغيره وهو الأصح. وقوله ولو أذن على المنارة، التصوير في التأذين ينبه على الخروج إليها، وهي خارجة على المسجد لغير الأذان لا يجوز بحال، لكنها إذا كانت في المسجد فلا فرق بين أن يسعدها للأذان أو لغيره. وقوله وإن كان بابها خارج المسجد وهي ملتصقة بحريم المسجد، ففيه ثلاثة أوجه يشعر بتقييد الخلاف بما إذا كانت ملتصقة بحريم المسجد وفنائه، لكن الأكثرين لم يشترطوا في صورة الخلاف سوى أن يكون بابها خارج المسجد كما قدمناه. وأورد أبو القاسم الكرخي الخلاف فيما إذا كانت في رحبة منفصلة المسجد بينها وبين المسجد طريق. واعلم أنه لو اقتصر في الضابط المذكور على الخروج من المسجد وحذف لفظة الكل لكان الغرض حاصلا، فإن من أخرج بعض بدنه لا يسمى خارجا. ألا ترى أنه لو حلف ألا يخرج من الدار فأخرج رأسه أو رجليه غير معتمد عليهما لم يحنث, وكذا لا يقال خرج من المسجد إلا إذا انفصل عن كله.
أيوة, لكن يفيد قول الكلي أنه دفع الوهم أنه لو أخرج رأسه أو أخرج يده هل يجوز أو ما يجوز, فلهذا نص على الكلية وقال إذا خرج بكل من المسجد. فإذا شرطت التتابع فلا بد أن تمد مدة كلها متتابعة. وما الذي يقطع التتابع؟ خروجه من المسجد بغير عذر يقطع التتابع عليه, فيستطيع فعليه أن يقضي ويرجع من أول المدة, وكذلك أو يأثم إذا كان الوقت معين, وكذلك إذا تعرض لشيء من القواطع الأخرى التي سيفصلها ويبينها. أما لو أخرج رأسه أو رجله وذلك كما هو معلوم أنه لم يخرج بكله فذلك لا يضر, لورود الحديث فيه أنه يمد رأسه إلى من باب المسجد فترجله السيدة عائشة أيام اعتكافه عليه الصلاة والسلام. والمنارة إن كانت من نصل المسجد ووسط المسجد ما فيها, وهي حكمها حكم المسجد وطلوعها سواء الأذان والغير وما يضر. أما إن كانت ليست من أصل المسجد خارجة فهل يكون بابها من المسجد أو خارج المسجد؟ فإن كان بابها من خارج المسجد فبالخروج إليها يبطل التتابع إلا الخلاف في من كان راتب يعني مؤذن مرتب بأجرة يؤذن, فهذا له الخروج لأنه هذا كالمستثنى له وهذا هو الأصح. وأن غير الراتب ينقطع تتابعه إذا خرج إلى هذه المنارة لأنها خارج المسجد, وأكثر المناير تكون خارج حدود المسجد. وكذلك إذا كان بابها من خارج المسجد, فإذا فعل القول بأنه حتى في الراتب تبطل فمن باب أولى غير المؤذن غير الراتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. صدق مرسل عبد الله بن حسين المطهر كتابه المجموع إلى أن قال الرسالة الرابعة فيما يجب على الإنسان اعتقاده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها وأجر إلى المدينة ودفن فيها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله. آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ونعتقد أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته, وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته, وأن الموت حق, وأن عذاب القبر ونعيمه والقيامة والحساب والميزان والصراط والحوض والثواب والعقاب والجنة والنار حق, وأن رسول الله وأنبياءه وكتبه المنزلة حق. واعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيتين. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, أو كما قال
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون الإمام الحداد رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قلتم شرع المصطفى الذي ابتدأ الله خلق الوجود بإيجاد نوره صلى الله عليه وسلم, شرع المصطفى الذي كتب الله اسمه بجنب اسمه على قوائم العرش, فكل قائمة من قوائم العرش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأفضل المرسلين أولي العزم, وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يجعل جبار السماوات والأرض المقام المحمود لغير محمد، ولا يفتح الشفاعة يوم القيامة إلا بيد محمد، وقد سعدت أمته بسعادته. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفاهم بفضل من عنده بواسطة حبيبه صلى الله عليه وسلم لا باكتساب منهم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقد أوحى الله إليه: إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك، ففي الأمم السابقة أصفياء وشهداء وصديقون من أهل الجنة، لكن لا يدخل أحد منهم الجنة حتى يدخلها آخر فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث القدسي: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وجاء في صحيح البخاري: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، فآخر رجل يجوز على الصراط من أمة محمد يجوز قبل أن تجوز الأمم السابقة بأنبيائها وأوليائها وصديقيها والمقربين فيها. نسأل الله أن يجعلنا في حزب المصطفى وفي حرزه وفي ملته، آمين. اللهم آمين.
يملأنا بالإيمان واليقين والإخلاص صدق، ويلحقنا بخيار الخلق ورزقنا قصب السابق، وعيدنا من الآفات والعهات، ويصلح الظواهر الخفية، تباركنا والمؤمنين في هذه الأيام وفي عيد الإفطار من شهر الصيام، ولا يجعل آخر العهد منه، ويعيدنا إلى أمثاله في صلاح حوالنا وحوال أهل لا إله إلا الله أجمعين، تحويل الأحوال الأحسنة وتنقية القلوب عن الشوائب، وحسن الوعي والفهم لما أوحاه على مصطفى، وحسن الاتباع والاقتداء به في خير ولطف وعافية، وعلى كل نية صالحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.